إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فليس من حكمة الله تعالى في خلقه وعباده لكل من قال أنا مؤمن ألا يتعرض لأنواع البلاء، بل من تمام حكمة الله تعالى وقضائه أن كل من آمن بالله وزاد إيمانه وعظم يقينه أن يضعف البلاء عليه. فلا يتصور أحد أنه بالإيمان والتقوى والأعمال ينجو من البلاء، هذا لا وجود له في شأن الله تعالى ولا في خلقه. ولهذا لا يتميز الناس إلا بالبلاء، فلا يعرف الصادق من الكاذب إلا به، والمحق من المبطل إلا به. فالمسلم يتعرض في حياته لكل أنواع البلاء، من مرض وإفقار وإذلال وإدلاء العدو عليه، قد يؤذى في بيته ومع ولده وفي جيرانه وفي عمله، ويصاب بالهم والغم والحزن، ليتبين لله تبارك وتعالى الصادق من الكاذب، ليعلم المحق من المبطل. ولهذا قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، لماذا؟ العلة: فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن فالبلاء في واقعه رحمة وبيان للصادق من الكاذب، ولولا ما علمنا معادن الناس. ولهذا لو سلم أحد من البلاء لكان الأولى به أحب الناس إلى الله أنبياؤه ورسله. لكننا لو تتبعنا كتاب الله تعالى ونظرنا في حال الأنبياء من أول آدم إلى محمد صلى الله عليهم جميعا، سنرى أن كل نبي صب عليه البلاء صبا. فهذا آدم عليه السلام كان يسكن في جنة عدن، وأسجد الله له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء، فلما اقترف الخطيئة أهبط إلى الأرض ليعاني معاناة العقوق لأولاده، يقتل البار ويعيش العاق، يعيش في دنيا يرى فيها البلاء وتكشف فيها العورات، فاشتد حزنه وطال بكاؤه، فكان آدم أول من امتحن فأثيب، ودعا فأجيب، وخرج من دار العسر إلى اليسر بعدها، فانتقل من حالة إلى حال، وهذا من أعظم البلاء. لو تصورت رجلا كان يعيش في كل أنواع النعيم ثم سلب النعيم منه في لحظة واحدة، كيف يكون حاله؟ يعيش في القصور ويأكل الطيبات وعنده من الأولاد الكثير، وفي فجأة خرج من كل ذلك. إنها معاناة آدم صلى الله عليه وسلم. ثم بعث الله تعالى أنبياء، فبعث نوحا صلوات الله وسلامه عليه. لو تصورت رجلا مؤمنا وزوجه كافرة بعقيدته، وولده يكفر به ويعقه ويعاديه، هذا حال نوح عليه السلام، هو النبي المرسل أحد الأنبياء العظام، ومع ذلك يكون في بيته كافر، زوجه وولده، ثم يرى مصيبة أمامه، يرى ولده يموت بين يديه، يقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموت، فيرى ولده يموت، يا ليته مات شهيدا أو مات مسلما، لكنه مات كافرا مخلدا في النيران. أي حزن أصاب نوحا صلى الله عليه وسلم أن يرى ولده على هذا الحال، وهو يعلم يقينا أن مآله بعد الموت في نار خالدا مخلدا فيها أبدا. ويبعث الله إبراهيم أبو الأنبياء، ويبتلى بكلمات كثيرة، فما من مصيبة إلا نزلت عليه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه ربه بكلمات، فماذا فعل في كل بلاء؟ استمع، فأتمهن. وإبراهيم الذي وفى، وفى بكل ما طلب منه، فابتلي في أبيه وكان كافرا بل صانعا للأصنام، وابتلي في جسده بأن ألقي في النيران، ولما شب إسماعيل وصار ساعده، والوالد إذا شب ولده يفرح كلما شب، يقول لك دراع اليمين، فلما شب إسماعيل يأمره الله تعالى بذبح هذا الشاب، فلما بلغ معه السعي، ما كانش لسه صغير، كان كبر، بدأ يساعده ويعمل معاه ويعين والده، في هذه اللحظة يؤمر إبراهيم بذبح الذي شب، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فانظر ماذا ترى، إنه بلاء عريض. ويبتلى أيوب صلى الله عليه وسلم، ومن كان مصابا بمرض فليتأسى بأيوب، فقد أصيب بمرض طويل وزاد مرضه واشتد ألمه حتى هجره القريب والبعيد، وما زاد على أن قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالبلاء أصاب بدنه حتى قالوا تساقطت بعض أعضائه، وهو صابر ومحتسب، ويضعف البلاء عليهم. ويبعث نبينا صلوات الله وسلامه عليه في أمة تعاديه وتتطاول عليه وتنال منه، إذا مشى رسول الله في الطريق همزوه ولمزوه، وإن سجد عند الكعبة وضعوا الأذى عليه، وإن دخل بيته وضعوا الأذى على باب بيته. أي بلاء هذا؟ إنه ابتلاء بالناس، ثم ابتلاء في بيته. كلما ولد له ولد يموت ويعير بهذا، ورب العالمين يبتليه مرة أخرى فيعطيه الولد ويموت الولد، وكل شيء وكل ولد يموت. يقول المشركون عندها: أها هو محمد، لو كان عزيزا على ربه لأبقى له ولدا يحمل اسمه. ويقدر الله أن يموت ولد وآخر، فيقول الله تعالى مسليا له: إن شانئك هو الأبطر. يقولون: محمد أبطر، يعني مقطوع الولد، لن يحمل ولد اسمه بعده. فرب العالمين يرد عليهم قائلا: إن شانئك، أي مبغضك يا محمد، هو المقطوع عن الله، وليس من مات ولده. وفي مرض الوفاة كان عليه لحاف، تضع عائشة يدها على اللحاف فترى حرارة البدن، حرارة الجسد خرجت حتى اشتدت حرارة اللحاف، فقالت: يا رسول الله، ما أشده عليك؟ الحرارة عالية، ما أشده عليك؟ قال: هكذا نحن معاشر الأنبياء، يضعف علينا البلاء، يضعف علينا البلاء. هكذا الحال، وهم صفوة الخلق وأحب الناس إلى الله، ويزداد البلاء عليهم. فمن ظن أنه سينفك عن البلاء يوما فهذا جاهل بحكمة الله في خلقه. فقد تبتلى بالخير والشر، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. تبتلى بالغنى والفقر، تبتلى في نفسك وفي ولدك، وتبتلى بمن حولك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، وكان ربك بصيرا. فالبلاء لا ينفك عن مؤمن حتى يلقى الله تعالى، لكنه لابد أن يعلم أنه كلما زاد واشتد وعظم، كلما اقترب فرج الله تعالى وتيسيره. إن وجدت البلاء زاد عليك وعظم ولم تتحمل، فاعلم أن الفرج آت. ضرب الله لنا مثالا عجيبا في كتابه أن رجلا مر على قرية بالية خربانة ليس فيها ثمار ولا حياة ولا أي معالم للحياة فيها، فقال سبحان الله هل يمكن أن تكون هذه البلدة فيها حياة يوما من الأيام؟ استمع. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لا تستبعد فرجا، فهذا الرجل مر على قرية بالية ظن أنها لن تتحول عن حالها أبدا، فضرب الله له المثال فأماته ثم بعثه، فدله على أن الله تعالى قادر على أن يغير الديار الميتة إلى ديار حية. ولهذا ذكر ربنا آية في كتابه تدل على هذا المعنى، فقال فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، في هذه الآية بلاغة نظمية، فإن اليسر ذكر وذكر معه العسر، لكن تدبر هذا السياق فإن مع العسر معرفا، يسرا منكرا. إن مع العسر يسرا، فالعسر أتى معرفا في الآيتين، واليسر أتى منكرا في الآيتين. وما المعنى؟ القرآن الكريم لم ينزل بلغة العجم ولا باللغة الدارجة، إنما نزل بلسان عربي مبين يعرفه الفصحاء. فالعرب إذا كرروا المعرفة فالمكرر واحد، وإذا كرروا النكرة فهما اثنان. كان تقول جاءني الرجل وأخبرني الرجل، فالرجل هو الرجل. فإن قلت جاءني رجل وأخبرني رجل، فالرجل غير الرجل، فهما يسران والعسر واحد. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر مفرد وإن تكرر فتكرر تكرارا لأنه معرفة. أما اليسر فأتى منكرا ليدل على أن اليسر يتضاعف، أما العسر فهو واحد لا يضاعف. هذا إن دل يجعل العبد يستريح ويرضى بقضاء الله تعالى. ومن هنا لا بد لكل مسلم أن يعلم الحكمة من نزول البلاء، فإن علمها استراحت نفسه. أول الحكم في نزول البلاء تمحيص الصف المسلم، فلو أننا جميعا في صحة وعافية وغنى ورضا فإننا لا نعلم بواطن الناس، فإن نزل البلاء علمنا ما في قلوب الناس، فلا يخرج ما في القلوب إلا عند البلاء. يكون الناس على وجه واحد في السراء، إن وقعت الضراء تبينت معادن الناس. ولهذا لم ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل معاركه. طب ليه؟ رب العباد قادر على أن ينصره بغير سلاح، لكنه فعل هذا لهذه العلة. ينتصر في بدر ويقتل أصحابه في أحد. العلة من هذا بينها في آيات أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فعندما تقع الهزيمة والابتلاء، المنافق والمرتاب والكاذب يبتعد، وعندها ينقى صف المؤمنين. فلولا البلاء ما تبينت معادن الناس. الأمر الثاني: أن يكون البلاء قصاصا في الدنيا. بعض الناس ظلمه ويتبجحون على الله بالمعاصي والمنكرات، فقد ينزل الله البلاء عليهم قصاصا في الدنيا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ولهذا قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فقد ينزل البلاء إما بطوفان أو بإعصار أو بلاء على آحاد الناس جراء مصيبة اقترفوها أو ذنبا فعلوه، فيكون قصاصا في الدنيا قبل الآخرة. وقد ينزل البلاء على أهل الرضا والإيمان رفعا للدرجات وحطا للسيئات. ولأن الله تعالى يحب أهل الإسلام فقد أعد لهم في الجنة نزلا. هذه النزل قد لا تنال بما عندهم من الطاعات، فيبتليهم رب العالمين ببعض أنواع البلاء حتى يسكنوا أعلى درجات الجنان، فطاعتهم لا تدخلهم الدرجة التي أعدها الله لهم، فابتلاهم بالمرض والفقر وإذلاء العدو عليهم حتى يسكنوا أعلى مقامات الجنان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها من الخطايا حتى الشوكة يشاكها. هذا إذا دل يدل على مدى رحمة الله بالعباد، وكأن الله تعالى يفتح لنا جميع أبواب الخيرات، لكننا ربما نرى رؤية قاصرة ولا نعلم الغيب، فنستعجل الأحكام. ولو كنا نعلم الغيب لرضينا بما قدر الله تعالى وقضى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصبرنا على البلاء في الدنيا، وأن يثبتنا على الحق واليقين والإيمان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك عوامل تثبت المسلم عند نزول الملمات، لا بد من الأخذ بها واليقين والتصديق بها، حتى إذا نزل البلاء أثبت على كل بلية نزلت عليك. أولها: عليك أن تتعرف على الله في الرخاء. كثير من الناس ينسى الله، لا يعرف ربه إلا عند المصيبة، ما يسمعش القرآن إلا عند الموت، لا يدعو الله إلا عند المصيبة، لا يعرف الله ولا طريق المساجد إلا عند الملمات. هذا إذا نزل عليه البلاء يكون قاسيا، ربما يزداد ذنبا لعدم استقباله بالرضا، لأنه لا يعلم الله تعالى إلا عند الشدة. ولهذا قال لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن كنت متعرفا على الله ساعة الرخاء وقف بجنبك في الشدة، أخذ بيدك عند الفتن. إذا كنت ناسيا سينساك ربك. وأضرب لبيان هذا المعنى مقارنة بين رجلين، بين مؤمن وكافر، بين يونس وفرعون. كلاهما وقع في بلاء، لكن تدبر معي، أي البلاء كان أعظم، بلاء يونس أو فرعون؟ فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت وهو مليم. ده يونس، يعني مش البحر، في قاع البحر وفي بطن الحوت. وفرعون لما جاوز موسى البحر، أراد فرعون أن يجاوز، فانطبق البحر عليه، في البحر، على سطح البحر، فبلوا أهون. لماذا نجى الله يونس وأغرق فرعون وجعله آية نراها بأعيننا إلى اليوم؟ السبب في يونس، قال: فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فرعون هذا المتكبر المتغطرس الذي كان يقول: ما علمت لكم من إله غيري، لما أدركه الغرق قال بكل كبرياء: آمنت أنت؟ لا، أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. حتى مش عارف تقولها بإخلاص، حتى قال جبريل صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لو رأيتني، شو ده المعونة؟ المعونة على الخير، والمعونة على عدم التوفيق. قال جبريل لرسول الله: يا محمد، لو رأيتني وأنا أضع من طين البحر في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة. يشيل كده من الطين ويحطه في بقه حتى لا يقول كلمة الإخلاص، غير موفق، غير مسدد. هكذا حال بعض الناس، لا يوفقون ولا يرشدون إلى سبيل الحق. فتعرف إلى الله ساعة الرخاء، إذا نزلت الشدة كان الله معك. الأمر الثاني، الرضا بالقضاء والقدر، وهي عقيدة لازمة، أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما يجري في الكون بقضاء وقدر. خذ بالأسباب، فإن وقعت المصيبة إياك أن تقول لو ويا ريتني، ارضى وسلم. خرجت من البيت فأصبت بحادث وجلست على الفراش، لا تولول وتقول يا ريتني منزل، قضاء وقدر، قدر الله عليك ذلك، فارض بما قدر الله سيستريح قلبك. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثالثا، اطلب الحاجة من وجهها. إذا نزلت مصيبة أو بلية، لا تجعل هدفك اتصل بفلان ونعرف وسطة وعلان، وتنسى الاتصال برب العباد. فكثير من العباد يجعل الله آخر المتصلين ولا يذكره أبدا، ويجعل قلبه متعلقا بالمخلوقين. ولهذا علمنا صلى الله عليه وسلم دعاء الكرب، ما أصيب أحد بكرب إلا قال هذا الدعاء ففرج الله عنه. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. وكان يقول في دعاء آخر، كان يقول لنا معلما: ما أصاب أحدا هم ولا حزن، فقال في دعائه: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني. قال: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكان حزنه فرجا، وفي رواية فرحا. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. ولهذا قال في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج هموم المسلمين وأن يرفع الضر عن المبتلين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا، هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.